بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان خلاصة ما ذكره السكاكي وقبله الخطيب أن الفعل المتعدي الذي ينزل منزلة اللازم إذا ألقي في المقام الخطابي فإنه يفهم منه مضافا إلى أصل الوقوع والثبوت، يفهم منه التعميم. اعترض الشارح التفتازاني على هذا المطلب بما حاصله أن في كلامكما أيها السكاكي والخطيب تهافتا، فإن الكلام الأول لكما قلتم فيه الفعل إذا ترك مفعوله ونزل منزلة اللازم فيقصد منه نفي الوقوع، أو أصعفا أصل الوقوع مطلقا، وفسرتم لنا مطلقا بأنها عبارة عن عدم اعتبار أمور ثلاثة. الأمر الأول العموم والخصوص في نفس الفعل، والأمر الثاني المفعول به، والأمر الثالث العموم والخصوص في المفعول به. إذا نشوف الخطيب ماذا قال سابقا. قال: فالغرض إن كان إثباته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا. وماذا فسر الشارح مطلقا؟ أي هنا يوجد عندي عبارة ناقصة، أي ليس الغرض من ذكره معه. إذن إفادة وقوع الفعل وثبوته هذا غير المطلب الذي أنا أقرأه. لا، هذه مطلقا الأولى، يوجد مطلقا الثانية. إذن أي من غير اعتبار عموم في الفعل أو خصوص، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو بيان تعلقه بمن وقع عليه، يعني المفعول به. الأمر الثالث عموم وخصوص المفعول به. إذا ماذا قلتم سابقا؟ الفعل المتعدي منزلة اللازم، المنزل منزلة اللازم، هو يأتي لأصل الوقوع مطلقا من دون أن نعتبر معه عموما في الفعل ولا خصوصا في الفعل ولا مفعولا به ولا عموما أو خصوصا في المفعول به. الآن أنتم في الكلام الثاني ماذا تقولون؟ تقولون يدل على عموم في الفعل. إذن هذا كان في كلامكم الأول. وأما في كلامكم الثاني فقلتم الفعل المذكور في المقام الخطابي يفيد العموم، وهل هذا إلا تهافت؟ يعني شوف، لو كان سابقا الخطيب ماذا قال؟ قال الفعل المتعدي المنزل منزلة اللازم يدل على أصل الوقوع، سواء أفاد العموم أم لم يفد لما كان هناك تهافت، لكنه سابقا قال أفاد أصل الوقوع من غير اعتبار إفادة العموم، وهنا اعتبر العموم، فبين الكلامين تهافت ظاهر. أجاب أتستاذان نفسه عن هذا الاعتراف، وحاصله أننا لا نسلم التهافت. لأن غاية ما استفيد في الكلام الأول هو أن إفادة العموم ليست شرطا، لأننا فسرنا الإطلاق بماذا؟ الإطلاق يعني في كلام الخطيب مطلقا، بماذا فسرنا الإطلاق؟ بعدم اعتبار إفادة العموم. وفرق بين عدم الاعتبار واعتبار العدم. الأول يرجع عدم الاعتبار يرجع إلى اللا بشرط، واعتبار العدم يرجع إلى بشرط لا. ماذا ثبت في كلامنا السابق؟ أن هذا الفعل من ناحية العموم والخصوص لا بشرط، وما هو مأخوذ لا بشرط يجتمع مع ألف شرط. عدم الاعتبار ما هو مأخوذ لا بشرط، ألم عدم الاعتبار إلى أين يرجع؟ إلى مقولة لا يعتبر أو يعتبر العدم، لا يشترط أو يشترط العدم، لا يشترط، هذا لا بشرط، وما أخذ لا بشرط يجتمع مع ألف شرط. وحينئذ اعتبار العدم، الآن شوف اعتبار العدم هو بشرط لا، لكن ما ذكره ما هو؟ عدم الاعتبار الذي هو لا بشرط. إذن وحينئذ فيمكن أن نلتزم بأن الفعل المذكور في المقام الخطابي يقصد منه العموم، أو عفوا يقصد منه أصل الوقوع، ويفهم منه العموم من دون أن يكون مقصودا. إذن لا يوجد أي تهافت بين الكلمين. في الكلام السابق قلنا عليك إذا حذفت المفعول لأن الغرض لم يتعلق بذكره عليك أن تقصد إلى أصل الوقوع، ونحن هنا نقصد إلى أصل الوقوع ولم نقصد شيئا آخر. نعم غاية الأمر هناك خصوصية، وهي أن هذا الكلام ألقي في المقام الخطابي، وفي المقام الخطابي يستفاد العموم، لكن العموم لم يكن مقصودا للمتكلم. فالتعميم حاصل مستفاد ولكن من غير قصد، بخلاف أصل الوقوع. فأين التهافت؟ الآن اعترض على الشارح، باختصار نذكر اعتراض الشريف الجرجاني. إذن اعترض على الشارح من قبل الشريف الجرجاني بما حاصله أن هذا الجواب لا يمكن أن نسلمه بعد الأخذ بعين الاعتبار إلى المبادئ المسلمة عند أهل البلاغة، فإن أهل البلاغة يقولون إن كل خصوصية تفهم من التركيب والكلام من دون أن يكون المتكلم قاصدا لها فهي خصوصية لا يعتد بها، ولا يصنف كلام المتكلم بالبليغ أو غير البليغ على أساسها. فما تعتني به البلاغة إنما هو الخصوصيات المقصودة والداخلة تحت لحاظ المتكلم. فأنت أيها التفتزاني ماذا فعل؟ ماذا فعل التفتزاني في الجواب؟ قال الوقوع مستفاد ومقصود، لكن العموم مستفاد وليس مقصودا. هذا يعني أن هذه الخصوصية لا ينبغي أن نتعاطى بها كبلاغيين. فلماذا أيها السكاكي وأيها الخطيب ذكرتماها مع أنها خصوصية لا تعنيكم من قريبا ولا بعيد؟ فهذه هذا الجواب لا يتمشى مع أصول البلاغة المسلمة. طبعا العلامة ابن يعقوب المغربي اعترف بورود الإشكال على ظاهر المصنف، على ظاهر الشارح، ورأى أن بالإمكان أن نرجع كلام الشارح إلى وجه متين، لكن تفصيل ذلك يخرجنا عن نطاق البحث. نقرأ هذا الاعتراف. يقول لا يقال إفادة التعميم في أفراد الفعل تنافي كون الغرض الثبوت أو النفي عنه مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي من غير اعتبار عموم ولا خصوص كما ذكرنا سابقا. لا يقال لأننا نقول لا نسلم ذلك، فإن عدم كون الشيء معتبرا في الغرض لا يستلزم عدم كونه مفادا من الكلام. قد نشترط، قد لا نشترط وجود الشيء وقصد الشيء، لكن مع ذلك يقصد الشيء ويوجد الشيء. فالتعميم مفاد بالكلام لكنه غير مقصود للمتكلم. يقول التفتزاني في ختام هذا البحث ولبعضهم في هذا المقام تخيلات فاسدة لا طائل تحتها فلم نتعرض لها، فلتراجع من المطول والحواشي. هذا تمام الكلام في القسم الثاني. نحن سابقا قلنا الكلام يقع في تقسيم الفعل الذي ترك مفعوله إلى قسمين. القسم الأول الذي يجعل كناية عن نفسه متعلقا بمفعول خاص، وهذا لحد الآن لم نتحدث عنه وقلنا أجله المصنف. والقسم الثاني وهو ما لم يجعل كناية وقد تقدم الكلام فيه وانتهى. الآن نعود إلى القسم الأول الذي تركنا. خير طريقة لتوضيح هذا القسم أن نأتي بالمثال، وهذا ما فعله المصنف. والمثال الذي أتى به هو قول للبحتري مادحا المعتز بالله العباسي ومعرضا في الوقت عينه بأخيه المستعين بالله الذي كان حاسدا له ومنازعا إياه على غصب الخلافة، ليس على يعني هو يريد أن يكون غصب الخلافة من شرفا له أو شرفا له. قال البحتري شجو حساده وغيظ عداه أن يرى مبصرا ويسمع واعي. ح حاصل معنى البيت أن الأمور التي تشجي، ما معنى تشجي؟ تحزن، التي تشجي وتحزن حساد المعتز، من هم حساد المعتز؟ المستعين، والذي يغيظ أعداء المعتز منحصرة في أمرين. طبعا لا دلالة في البيت على الحصر، أن الأمور التي تحزن حساد المعتز وتغيظ أعداءه أمرا. الأمر الأول وجود راء مبصر، يعني وجود شخص يرى يبصر. والأمر الثاني وجود سامعا واعا، أي وجود من يسمع. إذن ما الذي يغيظ المستعين؟ ما الذي يحزن المستعين؟ أن يوجد شخص في هذه الدنيا، في هذا الكون، له عينان يرى بهما وله أذنان يسمع بهما. هذا لوحده يكفي لأن يحزن المستعين ولأن يغتاظ. فالبيت اشتمل على فعلين، وهما يرى ويسمع، وهذان الفعلان متعديان بلا شك ولا ريب، ولكن الشاعر اكتفى بمرفوعيهما حاذفا مسقطا مفعول كل منهما. يرى مبصرا، مبصر فاعل ليرى، أين المفعول؟ متروك. يسمع فاعله واع، أين المفعول؟ متروك. فكان المستفاد من هذين الفعلين هو الدلالة على أصل وقوع الفعل وصدوره من فاعله. ولذلك عندما شرحنا البيت كيف قلنا؟ وجود سامع، وجود مبصر، وجود من يسمع، وجود من يبصر. إلا أنه مع ذلك فهناك غرض آخر للشاعر جعله يترك ذكر المفعول، وهذا الغرض عبارة عن أنه أراد أن يبالغ في مدح المعتز، وذلك بأن يقول إن كل من لديه عينان فلن يرى في هذه الدنيا إلا شيئا واحدا، وهو محاسن المعتز وجمال المعتز. ومن له عينان ومن له أذنان فلن يتسنى له أن يسمع بهما إلا أخبار المعتز وفضائله. وهذا مدح مبالغ فيه، لأنه لا يثبت المحاسن والفضائل للمعتز فقط، بل يثبت أن ذكرهما قد ملأ الخافقين. إذن شوف، المعتز له فضائل وله محاسن، وهذه المحاسن والفضائل حتى تصدق معي بعظمة الذي أمدحه، بعظمة المعتز، يكفي أن تكون صاحب عينين أو أن تكون صاحب أذنين، لأنك إن امتلكت العينين ففي أي مكان ذهبت في هذه الدنيا فلن ترى إلا شيئا واحدا وهو محاسن المعتز، وإن ملكت الأذنين ففي أي مكان تذهب في هذه الدنيا فلن تسمع إلا بأخبار المعتز. فصيت المعتز ذائعا، صيت فضائله ملأ الخافقين، ملأ الأرجاء والآفاق، فلذلك ترك المفروض. فإذا مضافا إلى أن الحذف أفادنا أصل الثبوت والوقوع، فقد أفادنا أيضا مبالغة في المدح. بينما لو من الأول قال البحتري هكذا مثلا: وجوء أن يرى مبصرا محاسنه ويسمع واع فضائله، ما كان سيحصل مدح، لكن هذا المدح لن يكون حينئذ مدحا مبالغا فيه. فالذي أعطانا هذه المبالغة في المدح ما هو؟ هو ترك المفعول. فإذا لنا غرضان تحققا ببركة الحذف: الغرض الأول أصل الوقوع، الغرض الثاني المبالغة في الحذف في المدح، المدح المبالغ فيه. وإنما سمى الخطيب هذا القسم من الفعل بالكناية لأن ما ذكر فيه هو الملزوم، وما قصد هو اللازم. أما ما ذكر فهو الرؤية والسماع مطلقا، لأن البحتري ماذا قال؟ يرى. ماذا يرى؟ لم يقيد. يسمع. ماذا يسمع؟ لم يقيد. فما ذكر هو الرؤية المطلقة والسماع المطلق، ولكن الذي قصده وأراده ما هو؟ رؤية المحاسن، أي الرؤية المقيدة بالمحاسن والسماع المقيد بالفضائل. طبعا الفضائل لا ترى، لأن الفضائل عادة الأخلاق تسمع. إذن شوف البحتري ماذا ذكر في البيت؟ ذكر يرى مطلقا لم يقيدها بمفعول، يسمع مطلقا لم يقيدها بمفعول، لكن ماذا قصد؟ يرى محاسنه ويسمع فضائله، فما ذكر شيء وما أريد شيء آخر. ونسبته ما أريد إلى ما ذكر هي نسبة اللازم، هي نسبة اللازم من الملزوم. لماذا؟ لأن لازم أن يكون لك عينين أن ترى محاسن الممدوح، ولازم أن يكون لك أذنان أن ترى أن تسمع بفضائله. طبعا ادعاء، بل ادعاء حتما. فإذا ذكر الملزوم وأريد اللازم، وسيأتي في تعريف الكناية أنها عبارة عن ذكر الملزوم وإرادة اللازم. طبعا هذا هو القول المشهور في الكناية، وعليه الخطيب القزويني خلافا للسكاكي كما سيأتي. إذن البحتري ذكر يرى من غير أن يقيدها بمفعول، ويسمع من غير أن يقيدها بمفعول، ولكنه لم يقصد هذا المعنى المطلق، لم يقصد الرؤية المطلقة، لم يقصد السماع المطلق، وإنما ذكر الرؤية المطلقة لتكون كناية عن رؤية المحاسن، وذكر السماع المطلق ليكون كناية عن السماع، عن سماع الفضائل. فشوف جعل الفعل الذي هو يرى كناية عن يرى أخرى، لكن هذه يرى الثانية متعلق بأي شيء؟ بالمحاسن. يسمع ذكر الفعل وجعل كناية عن نفسه، لكن في حالة أخرى عندما يكون له مفعول وهو الفضائل. فهذا معنى أن الفعل الذي يترك مفعوله، أن الفعل الذي يترك مفعوله يجعل كناية عن نفسه متعلقا بمفعولا مخصوص. طبعا بهذا البيان الذي بيناه تندفع إشكالات عديدة. من جملة هذه الإشكالات مثلا الآن على سبيل الاختصار، أنه لقائل أن يقول إذا ما دمت تريد أن تكني عن المفعول المخصوص، فهذا يعني أنه تعلق الغرض بالمفعول الخاص، فكان عليك أن تذكره وتنصب قرين عليه، لا أن تقول لنا أنا أحذفه ثم بعد ذلك تقول أجعل هذا المحذوف كناية عن فعل آخر ثبت له هذا المفعول، لأن هذا تلاعب ولهو أو لهو وعبث ولا طائل منه. ماذا نقول في الجواب؟ أنه لو ذكر المفعول لأعطى البيت أصل المدح، والحال أن مراد البحتري ماذا؟ المدح المبالغ فيه. فهذه المبالغة من أين حصلنا عليها؟ حصلنا عليها ببركة هذا الحدث إلى غير ذلك. الآن نقرأ هذا المقدار. والأول وهو أن يجعل، والقسم الأول وهو أن يجعل الفعل مطلقا كناية عنه، يعني عن نفسه، متعلقا بمفعول مخصوص، كقول البحتري في المعتز بالله تعريضا بالمستعين بالله شجو حساده وغيظ عداه أن يرى مبصرا ويسمع واه، أي أن يكون، ما معنى يرى مبصرا؟ ماذا فسره؟ أن يكون ذو رؤية، ينبغي أن يقول أن يكون ذا رؤية، بل لأن يكون هنا هي كانت تامة تأخذ فاعلا، أن يكون ذو رؤية وذو سمع، فيدرك بالبصر محاسنه ويدرك بالسمع أخباره الظاهرة الدالة على استحقاقه الملك والإمامة، لأن الإمامة عندهم هي زعامة الدين والدنيا، ولو غصبا ولو ظلما ولو على استحقاقه إمامتهم دون غيره، دون غيره من الناس، فلا يجد إلى منازعته الإمامة سبيلا. هذه لا يجد لماذا هي منصوبة؟ يقول نصب يجد، ماذا يوجد عندكم؟ نصب وعطفا أو نصبا عطفا على يدرك. إذن يدرك أين مرة؟ والأول كقول البحتري شجو حسده إلى آخره محاسنه فيدرك، إذن هذه فيدرك من كلام الخطيب، إذن فيدرك محاسنه فلا يجد، إذن نصب عطف على يدرك، أي فلا يجد أعداؤه وحساده الذين يتمنون الإمامة إلى أو يتمنون الإمامة إلى منازعته الإمامة سبيلا. فالحاصل أن البحتري نزل يرى ويسمع منزلة اللازم، أي من يصدر عنه السماع والرؤية من غير تعلق بمفعول مخصوص، ثم جعلهما كنايتين عن الرؤية والسماح المتعلقين بمفعول مخصوص هو محاسنه وأخباره. محاسنه ترجع إلى الرؤية، أخباره ترجع إلى السماح. بادعاء الملازمة بين مطلق الرؤية، يعني كل من له عينان فأنا أدعي، البحتري يدعي أنه لن يستطيع إلا أن يرى محاسن المعتز، بادعاء الملازمة بين مطلق الرؤية ورؤية آثاره ومحاسنه، وكذا يعني وكذا بادعاء الملازمة بين مطلق السماع وسماع أخباره، للدلالة على أن آثاره وأخباره بلغت من الكثرة والاشتهار إلى حيث يمتنع إخفاؤها، فأبصرها كل راء وسمعها كل واع، بل لا يبصر الرائي إلا تلك الآثار ولا يسمع الواعي إلا تلك الأخبار. فذكر اللازم، لازم أو الملزوم؟ طب عندي هنا فذكر اللازم وأراد الملزوم، فذكر الملزوم وأراد اللازم. الملزوم ما هو؟ مطلق الرؤية. اللازم ما هو؟ رؤية المحاسن. الملزوم مطلق السماع، اللازم سماع الأخبار والفضائل. فذكر الملزوم وأراد اللازم على ما هو طريق الكناية، يعني كما هو الحال في الكناية، يعني هذا يشير أنه لماذا جعلنا هذا القسم يسمى كناية. ففي ترك المفعول والإعراض عنه، الآن يريد أن يشير إلى هذا الاعتراض الذي ذكرناه أخيرا، أنه هذا لهوا وتلاعب ولا حاجة له ما دام الغرض متعلقا بذكر المفعول. يقول: ففي ترك المفعول والإعراض عنه إشعار بأن فضائله قد بلغت من الظهور والكثرة إلى حيث يكفي فيها مجرد أن يوجد ذو سمع وذو بصر، أن يكون ذو سمع وذو بصر حتى يعلم أنه المتقرر للفضائل وليس المتفرد، ولا يخفى أنه يفوت هذا المعنى عند ذكر المفعول أو عند تقديره. هذا رد على الإشكال الذي ذكرنا. طبعا بالبيان الذي ذكرناه الآن بكلمة مختصرة، ما الفرق بين هذا القسم الأول وبين القسم الثاني المتقدم؟ في القسم الأول يعني الذي تحدثنا عنه الآن، ليس فقط أن الغرض لم يتعلق بذكر المفعول، بل الغرض تعلق بعدم ذكره. أما في القسم الثاني الذي تقدم لا يوجد غرض تعلق بالحذف، لكن يوجد عدم غرض تعلق بالذكر. يعني نظير إذا قرأتم في الأصول الملاك الاقتضائي في الإباحة والملاك اللا اقتضائي، يعني مرة يرخص المولى، لماذا؟ لأنه في هناك مصلحة في الترخيص، ومرة يرخص المولى لماذا؟ لأنه ليس هناك مصلحة في الإلزام. فهذا القسم الأول الذي ذكرناه الغرض تعلق بالحذف، يعني لو ذكرت لأخللت بالغرض، لأن غرضك هو المبالغة في المدح، فلو ذكرت لفات هذا الغرض. بينما في القسم الأول لا يوجد لك غرض للذكر ولا غرض للحذف، فلذلك حذف، لأنه ما دام ذكره ليس مدعوا إليه فلماذا أذكره؟ فيكون ذكره حينئذ عبثيا. فهذا هو حقيقة الفرق بين القسمين. والجمع بينهما هو عدم وجود مصلحة في الذكر، لأنه يصدق على كليهما أنه لا يوجد غرض في الذكر. هذا تمام الكلام في المقدمة. إذا تذكرون سابقا قلنا
هنا شفنا لابد أن يكون المفعول واضح معروف، وإلا لو كان غير معروف ما تستطيع أن تحدث لأجل المبالغة.
باري حتما. يعني كونه في مقام المدح هنا يدل على هذا المفعول المخصوص الذي تعلق به غرضه. إذا تذكرون سابقا قلنا الكلام في أحوال متعلقات الفعل في مباحث ثلاثة، المبحث الأول حذف المفعول، وقلنا قبل أن يدخل المصنف في صلب هذا البحث قدم له مقدمة، هذه المقدمة انتهت الآن. إذن هذه المقدمة عن أي شيء كانت تدور؟ عن ترك المفعول لا عن حذفه. عن اقتصار، عن الاقتصار لا عن الاختصار. مرة يقال هذا متروك يعني أصلا لم يذكر، مرة يقال هذا محذوف يعني من حقه أن يذكر ولكننا لم نذكره. فالمقدمة تحدثنا فيها عن الترك، يعني عن عدم تعلق الغرض بالذكر. الآن نريد أن نتحدث عن الحذف. متى نحذف المفعول؟ هذا السؤال يمكن أن يجاب عنه من زاويتين، الأولى نحوية والثانية بلاغية. أما وجهة نظر النحاة فهي أن الأصل عدم الحذف، ولكنك إذا أقمت قرينة تدل على المحذوف وتفهمه وترشد إليه جاز لك مخالفة هذا الأصل، فيكفي للحكم بالجواز وجود الدليل، وجود القرينة. وأما وجهة نظر البلاغيين فحاصلها أنه لا يمكن الاكتفاء في تعليل الجواز، في تعليل جواز الحذف، لا يمكن الاكتفاء بمجرد وجود الدليل، بل لا بد من فرض وجود نكتة دعت إلى الحذف، غرض دعا إلى الحذف. لماذا؟ لأن الأصل تخريج الكلام على وفق مقتضى الظاهر، فلكي نخرج عن هذا الأصل فلا بد أن يكون المقام يقتضي مخالفة الظاهر، يعني يقتضي تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. فنسألكم هذا الغرض ما هو؟ هذه النكتة ما هي؟ فلذلك تعرض المصنف لتفصيل هذا الغرض وهذه النكتة. إذن الكلام أين يقع الآن؟ في نكات حذف المفعول لدليل. إذن في نكات حذف المفعول لدليل اختصارا. نقرأ الآن. يقول وإلا، هذه وإلا معطوفة على قوله سابقا، فالغرض إن كان إثباته لفاعله. الآن يقول وإلا أي وإن لم يكن الغرض عند عدم ذكر المفعول مع الفعل المتعدي المسند إلى فاعله. ماذا يوجد هنا؟ إثباته، وهذه محذوف، إثباته له أو نفيه عنه مطلقا، بل قصد تعلقه بمفعول غير مذكور وجب التقدير بحسب القرائن الدالة على تعيين المفعول. الآن هذه القرائن لابد أن تكون بحيث يفهم منها المحذوف ما هو. فإن كان المحذوف عاما فلابد أن تكون القرينة فيها عموم، إن كان المحذوف خاصا لابد أن تكون القرينة فيها خصوص. إن عاما فعام، يعني إن كان الدليل عاما أو إن كان المحذوف عاما فالدليل عام، وإن كان المحذوف خاصا فالدليل خاص. ولما وجب تقدير المفعول تعين أنه مراد في المعنى ومحذوف من اللفظ لغرض، فأشار إلى تفصيل الغرض بقوله ثم الحذف. الآن هنا شروع البحث الحقيقي في نكات حذف المفعول، والحمد لله رب العالمين.
نقول حذف المفعول لدليل الاختصار.
يعني نحن سابقا ماذا قلنا؟ قلنا يوجد فرق.